什么
呢？我不看你是在我的心。بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على نبينا
محمد وعلى آله الدائمة على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المسألة السادسة وهي عقد وقاء النكاح لو وقع قبولا، ووصل بنا الكلام إلى قول الشارح وقيل ببطلان عقد النكاح وقيل ببطلان عقد الفضولي مطلقة، يعني سواء في النكاح أو في البيع أو في غيرهما من العقود، لأنه نحن ذكرنا بالدرس السابق أنه فيما يرجع إلى البيع وإلى النكاح ثمة نصوص تصحح عقد الفضول فيهما، وتعدينا إلى بقية العقود من جهة أنه لا قائل بالاختصاص بهما، ولكن البعض قالوا بالبطلان مطلقة، عقد الفضول باطل مطلقا والإجازة اللاحقة لا تصححه. طيب إلى ماذا استند القائلون بالبطلان مطلقا؟ قالوا قال استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة، سواء عقد النكاح فهو سبب لإباحة الاستمتاعات بالمنكوحة والمرأة المعقود عليها، ولأنه قبل العقد لا يباح له الاستمتاع بها، وبعد العقد تباح له هذه الاستمتاعات التي من جملتها الوطء. أو البيع اللي هو سبب في ماذا؟ في إباحة التصرف في الثمن بالنسبة للبائع وفي المثمن بالنسبة للمشتري، وقبل العقد لا البائع يباح له التصرف في الثمن لأنه الثمن ملك لمن؟ للمشتري، ولا المشتري يحق له التصرف في المثمن لأن المثمن ملك البائع. الذي يبيح لكل منهما التصرف هو عقد البيع. وهكذا قالوا استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة فلا يصح صدوره، أي صدور العقد، صدور العقد من غير معقود عنه، يعني من شخص آخر غير المعقود عنه، يعني يصدر العقد من شخص وتباح التصرفات لمن؟ لغيره، لأنه بعقد الفضول هذا هو الحال، اللي يصدر منه العقد هو الفضولي اللي لا أحد وكله، لا هو ولي ولا هو وكيل وإنما فضولي، من يصدر منه العقد هو الفضولي. شوي لمن تباح التصرفات؟ للمعقود عنه، المعقود عنه لم يصدر منه العقد، فكيف نبيح التصرفات بالعقد الذي لم يصدر عن المعقود عنه؟ قال فلا يصح صدوره، أي العقد، من غير معقود عنه أو وليه. هلأ إما أن يصدر من المعقود عنه بنفسه أو يصدر من وليه، لا أقل. ليش؟ لأنه الولي يقوم مقام المولى عليه، ومعنى الولاية هكذا، أش يعني الأب والجد لهما الولاية على الصغير والصغيرة في التزويج؟ يعني الأب والجد يقومان مقام الصغير والصغيرة في أمر التزويج، فلابد أن يصدر العقد إما عن المعقود عنه نفسه أو عن وليه، أو عن، إذا مش عن وليه، عن وكيله. أما لا يصدر العقد لا عن المعقود عنه ولا عن وليه ولا عن وكيله، يصدر عن شخص آخر، شوي تباح التصرفات لهذا المعقود عنه إذا ما صح. قال فلا يصح صدوره من غير معقود عنه أو وليه، أو يعني من غير وليه أو من غير وليه، لئلا يلزم في صحته. ليش لا يصح صدوره من غير معقود عنه أو وليه؟ لئلا يلزم في صحته، يعني في صحة عقد الفضول، عدم سببيته بنفسه، لأنه إذا صححنا عقد الفضولي معناتها ليس العقد هو السبب للإباحة. ليه؟ لأنه لابد ماذا؟ لابد من تعقب الإجازة، فصارت الإجازة دخيلة في الإباحة أو غير دخيلة في الإباحة؟ دخيلة في الإباحة. فيلزم من تصحيح عقد الفضول أن لا يكون العقد هو بنفسه سببا للإباحة، فصار العقد والإجازة كلاهما سبب الإباحة. العقد لم يصدر من المعقود عنه بل صدر من الفضول، والإجازة هي التي صدرت من المعقود عنه. شوي تباح التصرفات للمعقود عنه بالإجازة مع أن العقد لم يصدر عنه. طبعا سيأتي الإشكال من الشارح على هذا الاستدلال بأنه ماذا من ناحية فنية علمية ماذا يعبر عن هذا الاستدلال؟ يعبر عنه بأنه مصادرة على المطلوب. هذا عين المتنازع عليه. نحن عم نتنازع أنه بصح عقد الفضولة هل يمكن أن تباح التصرفات المترتبة على العقد لشخص من دون أن يصدر العقد منه، لا أصالة ولا وكالة ولا من خلال وليه أن يصدر من يقوم مقامه؟ نتنازع يصح مثل هذا العقد أم لا؟ فما فيك تشكل علي أنه يلزم من الصحة أن تباح له التصرفات مع أن العقد لم يصدر منه ولا من وليه ولا من وكيله، ومصادرة على المطلوب، مصادرة على المطلوب. لذلك النوع من الاستدلال على عقد الفضولي، على بطلان عقد الفضولي، هو عين المتنازع فيه. وإذا كان المستدل يستدل بعين المتنازع فيه فيكون هذا ماذا؟ مصادرة على المطلوب. قال طيب الوجه الثاني لبطلان عقد الفضولي مطلقا، قال وأن رضا المعقود عنه أو وليه، يعني أو رضا وليه شرط. صح، لأنه إذا الفضولي أجرى العقد إما أن يرضى المعقود عنه ويجيز، أو إذا كان صغير مين اللي بده يجيز؟ وليه. طيب الرضا شرط، والشرط يجب أن يكون متقدما. ليه؟ لأنه الشرط جزء العلة كما تعرفون. العلة التامة للشيء تتألف من المقتضي والشرط وعدم المانع، والعلة دائما متقدمة على معلولها. صحيح هي تكون مقارنة زمانا وتقدمها تقدم رتبي، ولكن لا يمكن أن تتأخر زمانا العلة أو بعض أجزاء العلة عن المعلول. فإذا كان رضا المعقود عنه أو الولي شرط، قال والشرط متقدم، فكيف نحن عم نجعل الرضا المتأخر شرط لصحة العقد المتقدم؟ يلزم تأخر الشرط عن المشروع. ثلاثة، وما روي السبب الثالث لبطلان عقد الفضولي، وما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي، لا منوط بالإجازة وإنما باطل، اللي هو ما رواه أبو موسى الأشعري عليه لعنة الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا نكاح إلا بولي. فإذا شو بصير وجه دليلته على مطلق عقد الفضولي؟ بأي دليل؟ بالدليل المنطقي أو المفهومي؟ بالدليل المفهومي، مفهوم الحصر، لا نكاح إلا بولي، يعني النكاح يكون بولي ولا يكون بغير ولي. الفضول ولي شيء ليس وليا، فبالمفهوم هذه يستفاد منه بطلان نكاح الفضولي. أو ورواية ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وآله قال أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل، مع أنه ما قال النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ أنه إذا أذن المولى فيما بعد يصح النكاح، بل قال نكاحه باطل. مع أنه إذا كان العبد تزوج بدون إذن مولاه فهذا ماذا؟ العقد فضولي، إذا أذن المولى بالصح، إذا ما أذن يبطل. مع أن النبي ماذا قال؟ باطل. فهذا أيضا إبطال لعقد الفضولي، وين في النكاح؟ مورد الروايات هو النكاح. هذا مقصوده من قوله وما روي من بطلان النكاح بدون إذن ولي. طبعا هذا الدليل الثالث دليل خاص بالنسبة للفضولية في النكاح. الأدلة الأولى أدلة، الدليلان الأولان كانا عامين للنكاح وغيره، هذا خاص بالنكاح. قال وأن العقود الشرعية، هذا الوجه الرابع الذي استدلوا به على بطلان عقد الفضول المطلقة، وأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة على صحتها. ليش تحتاج إلى الأدلة على صحتها؟ لأنه أصالة الفساد هي المحكمة. استصحاب معنى صحة العقد ترتب الآثار عليه. المحكم مع عدم الدليل على الصحة والشك في الصحة ما هو؟ استصحاب عدم ترتب الأثر المعبر عنه بأصالة الفساد.
لذلك عمومات أو العقود شو يعني؟
ها هذا صار الجواب على الأدلة. هو عم بيقول العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة على صحة، إلى الأدلة أي إلى أدلة على صحتها، وهي أي الأدلة على الصحة من فيه. لح يجيبه الشارح هذا الوجه إنه الأدلة موجودة مش من فيه. واضح؟ الأدلة موجودة وليست منفية، بس ما فينا نستدل بماذا؟ يعني أو مش بديش أقول ما فينا نستدل، الكلام بأنه نستدل على صحة عقد الفضولي، بيع الفضولي، نكاح الفضولي، إجارة الفضولي بعمومات وأطلاقات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، فيها كلام ونقاش تأسيس من قبل الشارع، وفي كلام ونقاش بأنه هل هذه العمومات والمطلقات كافية بتصحيح عقد الفضول ولا لا. ولكن نحن بغنى عن العمومات والمطلقات، ليه؟ لأن أدلة خاصة بتصحيح النكاح، نكاح الفضولي، بتصحيح بيع الفضولي، وعم نتعدى لسائر العقود بماذا؟ من خلال عدم القول ب الاختصاص بالنكاح والبيع، وأن كل من قال بصحة بيع الفضولي ونكاح الفضولي تعدى إلى سائر العقود. لذلك الآن وهي أي أدلة الصحة منفية، تمت الوجوه الأربعة على البطلان. الآن بدأ الشرح بالنقاش. قال والأول عين المتنازع فيه، يعني مصادرة على المطلوب، انه والله كيف بده يصح عقد الفضولي، معنى ذلك انه بتترتب الاثار من دون ان يصدر العقد من المعقود عنه ولا من وليه، اذا كيف بده يكون محذور وهو عين ما نتنازع فيه. يعني مثل واحد بيقول لي لا 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 يمكن ان يكون ماء الاستنجاء طاهرا. ليه؟ بيقول لي لو كان ماء الاستنجاء طاهرا يلزم ان يكون الماء القليل اذا لاقى النجاسة لا ينجس. هنا بشكل اشكال على القائل بالطهاره، مو القائل بالطهاره دعواه انه ماء الاستنجاء ماء قليل لا ينجس بملاقات عين النجاسه، عم تشكل عليه بنفس الدعوه اللي عم يدعيها. هذه ماذا؟ مصادره على المطلوب. طيب هنا الاول، والثاني ممنوع. شو كان الثاني؟ انه لابد من تقدم الشرط على المشروط. كيف بدها تكون الاجازه اللاحقه شرط بصحه العقد السابق، يلزم تاخر الشرط عن المشروط. نقول الثاني ممنوع. لا، هذا الذي لا يمكن ان يتاخر عن المشروط زمانان هو الشرط التكويني. والله شو الورقه تحترق الان ولكن بعد ساعه تتحقق ملاقاه الورقه للنار، وما ممكن ملاقات الورقة للنار شرط في احتراق الورقة، فلا يمكن أن تحترق الورقة الآن وتتأخر الملاقات اللي هي شرط الاحتراق عن الاحتراق. إيه الشروط التكوينية لا يمكن أن يتأخر الشرط زمانا عن المشروط. أما بالشروط التشريعية لمن شروط تكوينية وإنما هي تابعة لاعتبار الشارع. ف مين قال إنه لا يمكن أن يتأخر الشرط على المشروط؟ لا، يمكن أن يكون الشرط متأخرا عن المشروط، وهذا بحث أصولي معروف بعنوان ماذا؟ بعنوان الشرط المتأخر. والعلماء يقولون بإمكان تأخر الشرط في الأمور الشرعية، بل بوقوعه في مثل ماذا؟ في مثل غسل الاستحاضة بالنسبة لتصحيح صوم المرأة النهاري. بتصوم بالنهار إذا كانت استحاضتها كثيرة، تصوم في النهار، ومن شرائط صحة صومها النهاري الغسل الليلي إذا شرط متأخر. وذكر له من أمثلته التي يذكرونها الإجازة في ماذا؟ في بيع الفضولة اللي هي تكشف عن صحة العقد السابق من حينه مع أنها متأخرة. فإذن هذا نحن ما نقبل أنه لا يمكن أن بالتكوينات، بالتكوينيات نعم الشرط لا يتأخر عن المشروط، أما بالتشريعيات هذا محل منع. الشرط المتأخر ممكن بل واقع في التشريعيات. طيب الدليل الثالث شو كان؟ ما روية رواية أبي موسى الأشعري لعنة الله عليه ورواية ابن عمران عن النبي. شو الجواب عن هذا؟ قال والرواية عامية، هاتان الروايتان لم ترويا من طرقنا وإنما من طرق العامي. والشارح الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في المسائل بعدما نقل استدلال الشيخ الطوسي بهاتين الروايتين على البطلان ماذا قال؟ قال هكذا الشارح بلي، قال والجواب عن حجة الشيخ أن رواياته كلها ماذا؟ عامية. بلي بلي يا أخوان، هنا يأتي إن شاء الله في محله أنه مش كل رواية أوردها الشيخ في التهذيب معناتها أنه يعتقد بها ويعمل على ويفتي على طبقها، ولا أحاول ماذا أن يتأولها بما لا يتنافى مع الروايات الأخرى. من الضروري جدا أنه نعرف منهج الشيخ في التهذيب والاستبصار ومنهجه في النهاية، لأن في المسألة اللاحقة لحتى تجي معنا مسألة أنه هذه الرواية لم يعمل بها إلا الشيخ في النهاية وهذا على قاعدته. منهج الشيخ في التهذيب والاستبصار، لأن البعض مثلا ذكر الشيخ بالاستبصار والتهذيب جموعات غير عرفية تبرعية كثيرة، مش كل جمع بين الروايات يذكره يعني يتبناه ويفتي على طبقه، ولا كل خبر يريده معناته يراه صالحا للفتوى والعمل، ولا كل ما يفتي به في النهاية معناته يفتي به على نحو الاعتقاد، بل قد يكون ذكره مجاراة لما ورد في الرواية وإن لم يكن معتقدا به. هذا موضحه خلال الأبحاث اللاحقة. على كل حال الشهيد ماذا قال؟ قال الرواية عامية، هذا من جهة، قال روايات الشيخ كلها عامية وقد أتينا بماذا؟ بخير منها. شو هو الخير منها؟ الروايات الواردة من طرقنا عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. ومثلها، يعني ومثلها، يعني فضلا أنه نحن جئنا بروايات مروية عن أهل البيت من طرقنا عليهم السلام، جئنا بروايات عامية تدل على صحة عقد الفضولي ومثلها، فتكون رواياتنا أرجح من روايات الشيخ. على كل حال والرواية عامية. طيب والدليل شو قالوا؟ لأنه قالوا أنه العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة على الصحة وإلا أصالة الفساد محكمة، والأدلة الشرعية على الصحة منفية. الشهيد قال والدليل موجود. طيب بتقول الدليل موجود في خصوص البيع والنكاح على صحة عقد الفضول فيهما؟ أقول لك وفي سائر العقود نتعدى بماذا؟ ببركة الملازمة المستكشفة من خلال عدم وجود قائل بالاختصاص بين الأصحاب. وهذا يأتي فيه المناقشة اللي ذكرناها فيما سبق، إنه هل ينفع عدم القائل بالفصل أو نحتاج إلى القائل بعدم الفصل بين الأصحاب؟ هذه ذكرناها. واضح الكلام لهون يا أخوان؟ المسألة السابعة، لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها. طبعا إذا الحكم على القواعد ولا يحتاج إلى أدلة خاصة؟ على القواعد. الأمة مال الغير، تجي تتزوجها من دون إذن مالكها، هذا تصرف في مال الغير من دون إذن، وهذا فضلا عن كونه قبيحا عقلا دلت على حرمته الأدلة الشرعية تصرف المال الغير جائز. قال لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها. طبعا مالك الأمة يا أخوان سواء كان مالك الأمة ذكرا أو أنثى ما في فرق. يعني ليش؟ لأنه تصرف في مال الغير سواء كان مالك هذا المال ذكر أو أنثى. وإذا كانت مالكة الأمة أنثى لا يجوز نكاح أمتها من دون إذنها حتى لو كانت هذه الأنثى المالكة للأمة مولا عليها في أمر النكاح. يعني أفرض أن الأنثى المالكة للأمة بكر بالغة رشيدة، نحن قلنا البكر البالغة الرشيدة مولى عليها، يعني يستقل أبوها وجدها بتزويجها، أو لا أقل أن ابنهما شرط في ماذا؟ في تزويجها. ما بيتنفى كونها مولى عليها في أمر النكاح، هي مبني في أنها مالكة لهذه الأمة، وأن هذه الأمة من جملة أموالها، وأنه لا يجوز نكاح هذه الأمة من دون إذن هذه البكر البالغة الرشيدة. واضح الكلام؟
بيجي سؤال يعني
نعم
هون، لو أرادوا فعلا أن يستأذنوا يستأذنوا منها أو من وليها؟
لا يستأذنوا منها، لأن أمتها من جملة أموالها، من جملة أموالها يعني. نعم قد يجوز له نكاحها هي للسيدة من دون إذنها إذا قلنا بأن الأب والجد يستقلان في تزويجها، ولكن أمتها لا يجوز لهم نكاحها إلا بإذنها. تقول لي يعني لأنه بالنهاية قد شوي العقل يستغرب إنه هلأ وحدة عند أما أخيش انكح أمتها إلا بإذنها، بس هي في انكح بلا إذنها بيستقل أبوها وجدها في تزويجها. قل هذه أحكام شرعية تعبدية مو مسرح للعقول. أمتها من جملة أموالها، نكاحها تصرف فيها يحتاج إلى إذنها. هي دل الدليل الشرعي على أنها طالما هي بكر فهي مولا عليها في أمر التزويج، أما في سائر الشؤون المالية لا. فعلى الخلاف البعض يقول الأب والجد يستقلان بتزويج البكر الرشيدة، البعض يقولوا أنه لا لا يستقلان، ولكن هي أيضا لا تستقل وإذنهما شرط. البعض يقول أصلا حتى إذنهما مش شرط، تستطيع أن تزوج نفسها مطلقا من دون إذنهما. البعض يقول لا تقدر تزوج نفسها دواما من دون إذنهما، ولكن في المتعة تحتاج إلى إذنهما. البعض يقول لا تقدر تزوج نفسها متعة من دون إذنهما، ولكن في الدائم تحتاج إلى إذنهما. مرت الأقوال معنا في هذه المسألة. طيب قال وإن كان المالك امرأة، حتى لو كان مالك الأمة امرأة تحتاج إلى إذنها، حتى لو كان امرأة مولى عليها في أمر التزويج بدك إذنها في نكاح أمتها. وإن كان المالك امرأة في الدائم والمتعة، يا أخوان الأحكام الشرعية مش مسرح للاستغراب العقلي. يعني كانوا أنا أتذكر بلبنان تجي أحيانا الحج الختيار مرأة كبيرة بالعمر فقيرة تقول يا مولانا أنا إلي 40 سنة عم جمع من مصروفي بقطر على نفسي بالمصروف وبجمع مقدار يسير كل شهر على مدى 40 سنة، اجتمع الآن معي $2000 قيمة الحجة، بدي روح حج حجة الإسلام الواجبي. شو منقلها؟ لا يا حجة هم 50، لا مش 50 بس 50. طيب إذا خمستهم شيل من الأفان الخمس 400,600 ما بقى يكفوا للحجة، أي حجة مانك مستطيع. بينما بيجي الشخص الثري من 40 سنته بيشيل $2000 بحج فيهم من اللي معلين 5. البعض بيجوا بيقولوا يا مولانا طب هذا واقع مستغرب، يعني إنه الثري بضرب وحده بيجني 3,000-4,000 دولار بيروح بحج فيهم ومع له خمس، وهي الفقيره المعطره اللي مش احره من الا 5 شوي بعد ما تخمس بتبطل مستطيعه من الا ما واجبك تحجي. هذا هو حكمه الله عز وجل. نحن المساله مش مساله انه والله ما نستحسنه، نحن إماميين لا قائلين لا القياس ولا الاستحسان ولا بصرف ضرائع ولا المصارف مرسلة، نحن نتعبد بما قام عليه الدليل في العملية. أدلة الخمسة تنطبق عليها، ما بتنطبق على هذا الغني اللي يحج من أرباح سنته. قال في الدائم والمتعة. ليش؟ لأنه دليل شرطية إذن المالك في نكاح أمته شامل سواء إذا بدك تنكح لأما نكاح دائم أو نكاح منقطع، لأن النكاح المنقطع يعني من تصرف في ملكه في أمته، تصرف في أمته في الدائم والمتعة. ليش؟ لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، وشي مسألة عقلية، والأمام جملة الأموال، ولقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، اللي هو فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى الإماء. انكحوهن بإذن أصحابهن، بإذن مالكيهن، بإذن أهلهن. ويا أخوان كذلك، فإذا الدليل العقلي والدليل النقلي ماذا؟ عام ومطلق. طيب
السؤال هون شيخنا، الأمة يشترط إذن بيها وجدها؟
لا مملوك.
كان بكر
مملوك؟
لا، لو كان حر.
أي
لو كان هو حر بيها وجدها،
حتى لو كان هي مملوكة
ما يشترط،
بل مملوكة لي. وطبعا هو الكلام الأصل نفس دليل اللي دل على اشتراط إذن الولي لأب والجار مختص بالحرة، والأصل لا شمول له للأمة، فضلا عن أنه هي مملوكة وأمرها بيد سيدها. رح يجي معنا نحن أن السيد مش بس إذنه شرط، بل له أن يجبر مملوكه على التزويج، ومال سيده يفعل به ما يشاء، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب البعض يا إخوان قالوا صحيح إذن المالك شرط في نكاح المملوك، ولكن هذا فيما لو كان المالك رجلا، أما لو كان المالك امرأة فماذا؟ ففيك تنكح الأمة من دون إذنها متعة. ليش؟ أما دواما لا، كالرجل تحتاج إلى إذنه، بس متعة تستطيع. من أين؟ وإذا على خلاف القواعد، على خلاف إطلاق فانكحوهن بإذن أهلهن، وعلى خلاف الحكم العقلي بقبح التصرف في مال الغير من دون إذنه، قالوا عندنا دليل خاص، والدليل الخاص هو ما رواه سيف ابن عميرة، قال ورواية سيف ابن عميرة عن علي ابن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يتمتع، مو دواما، يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال لا بأس. هذه الرواية صحيحة سندا وتامة دلالة، لذلك ماذا؟ لذلك نصب إلى الشيخ في النهاية وفي كتاب التهذيب أنه يرى جواز نكاح الأمة انقطاعا من دون إذن سيدتها لهذا الخبر. طبعا هذا الخبر يا أخوان كما ذكر السيد المحشي في الهامش السيد الترحيني حفظه الله مروي تارة عن سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام بالمباشرة، ومروي أخرى عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة عن الصادق، يعني بواسطة علي بن المغيرة، ومروي ثالثة عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام. البعض حاول أن يدغدغ بهذا الخبر من خلال الاضطراب الموجود في ماذا؟ في سنده. ولكن يا أخوان هذا الاضطراب الموجود في سند الخبر لا يوجب سقوطه عن الحجية، لأنه ليس بعزيز أن الراوي يروي قضية عن الإمام بالمباشرة ويروي نفس هذه القضية عن الإمام بالواسطة، فما في مانع من تعدد الرواية، وأنه يكون راوي هذه الرواية تارة سيف بن عبيرة عن الصادق مباشرة، وتارة اللي راويها داود بن فرقد عنه عليه السلام ونقلها سيف بن عميرة، وثالثة راويها علي بن المغيرة عنه عليه السلام ونقلها سيف بن عميرة. واضح الكلام؟ وإن أبيت إلا اتحاد الواقعة واتحاد الرواية، فأصالة عدم الزيادة مرجحة على أصالة عدم النقيصة، فنقول إنه ما روي عن سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام فيه سقط وتوجد واسطة بين سيف بن عميرة وبين الإمام. طيب هلأ قلت لي الواسطة مرددة بين علي بن المغيرة وبين داود بن فرقد، أقول كلاهما ثقة فلا أثر لتردد الواسطة بينهما. على كل حال الرواية من حيث الإسناد صحيحة، ما عندنا مشكلة في صحتها.
هذا الرجل أعم من الزوج يعني.
بل إيه؟
عن الرجل يتمتع كأنه في المرأة من غير إذنها.
بل
نفس الرواية.
إيه الرجل يتمتع بأمة المرأة.
هذا الرجل أعم من زوج المرأة.
بل بل لأنه حتى زوج المرأة ما بيجوز له يتمتع أو ينكح أمتها من دون إذنها. لذلك نحن وحدة من المثالب ومطاعن الخليفة الثالث لعنة الله عليه، أنه شو عمل ببنات النبي أو ربائب النبي على قول آخر، أم كلثوم ورقية ربائب أو بنات النبي، شو عمل فيها؟ ضربها ضربا مبرحا، ماتت على أثره، ثم وطأ جاريتها طبعا قبل موتها، يعني ضربها ضربا مبرحا فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وتمرضت عنده وماتت على أثر ضربه لها، ثم بعدما ضربها وفرت من بيته حفاظا على حياتها وطأ جارية لها بات معرسة بجارية لها في ليلة وفاتها. يعني إذا زنا محرم، لأنه وطأ محرم من جهة المهابه أمت زوجته ويحتاج إلى إذنها في وطئها.
إما
ركض متعشى.
بل إيه؟ سنأتي الآن أنه لا يجوز حتى التمتع بأمة المرأة من دون إذنها خلافا لبروني. بل على كل حال قال هذه الرواية رواية سيف منافية للأصل. شو هو الأصل يا أخوان؟ اللي هو تحريم التصرف في مال الغير من دون إذنه، وهو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة. طيب عجيب، ما نحن منخصص الأصل منخصص القاعدة بماذا؟ بالرواية الصحيحة. فكيف عم نتعلل في عدم عملنا بالرواية بأنها مخالفة للأصل؟ هي نقطة أشرت إليها فيما سبق يا أخوان، أشرت إليها فيما سبق، وهي أنه أحيانا يكون الأصل مو أصل تعبدي قابل للتخصيص، بل أصل ارتكازي عقلي مستحكم، بحيث أنه لا يكفي في تخصيصه ماذا؟ خبر واحد حتى لو كان صحيح الإسناد. وأنا أشرت بدرس أصول المظفر ذاك اليوم أنه عندنا نحن سيرة عقلائية قائمة على العمل بأخبار الثقات سواء في الأحكام أو في الموضوعات. طيب أما بالأحكام فكل علماءنا على العمل بخبر الثقة في الأحكام، بالموضوعات في خلاف بين العلماء أنه يكفي خبر الثقة الواحد في الموضوعات أو نحتاج إلى بينة وهي شهادة العدلين. البعض شو بيقولوا؟ بيقولوا عندنا موثقة مسعدة ابن صدقة اللي هي ماذا؟ اللي بيقول له الإمام عليه السلام الصادق فيها، واللي موردها الموضوعات الخارجية بيقول له كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتجتنبه، وذلك كالمرأة تكون تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والثوب تشتريه وهو سرقة، والعبد تشتريه وهو حر باع نفسه أو غرر به، والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك الأمر أو تقوم عليه البين. البعض قالوا هذه وهي تردع عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات وتدل على اعتبار البينة في الموضوعات. نحن قلنا الرواية فيها مناقشات عدة، البعض ناقش في سندها وإن كان الصحيح أنها الرواية موثقة، البعض ناقش في أن البينة فيها لا يراد منها البينة بالمصطلح الشرعي أي شهادة العدلين، بل مطلق ما يستبين به الأمر بما يشمل خبر الثقة. ها؟ ولكن نحن نقول حتى لو كان الرواية معتبرة سندا والمراد من البينة شهادة العدلين، لا يمكن رفع اليد عن مثل هذه السيرة المستحكمة برواية وحدة تكون رابعة، لأن الخبر اللي بده يردع عن السيرة المستحكمة لابد أن يكون بقوة استحكام، يعني كلما كانت السيرة مستحكمة أكثر كلما احتاجت إلى رادع يناسبها، روايات متعددة صحيحة السند واضحة الدلالة، أما رواية واحدة في كلام بسندها وفي كلام بدلالتها وبدك تخرج لي فيها عن سيرة عقلائية مستحكمة من زمن الأئمة، فهذا شوي صعب. وأنا أشارت في بعض الدروس السابقة أن البعض جعل هذا الكلام الذي أقوله الآن أيضا من جملة الإشكالات على الاستدلال بماذا؟ بمقبولة عمر بن حنظلة على ولاية الفقيه العام، إنه مسألة في هذه الغاية من الأهمية والخطورة بحيث يقوم عليها نظام الشيعة من زمن الغيبة الصغرى إلى يوم القيامة أو إلى يوم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الأئمة يكتفون في مقام بيانها بماذا؟ برواية واحدة في سندها كلام، لأنه أصلا مقبولة عمر بن حنظلة هي، وإن حاول السيد جعفر مرتضى مؤخرا صحيحة عمر بن حنظلة تصحيحها، وفي دلالتها كلام لأنه موردها القضاء والحكم، والبعض بيلغوا خصوصية المورد وبيقولوا نتعدى عن القضاء إلى الحاكمية المطلقة ولو في غير باب النزاع والخصومة، لأنه هي موردها رجلان من أصحابنا وقع بينهما خلاف في دين أو ميراث، فهذا شوي غير منطقي. واللطيف وين؟ أنه نحن الإمامية من جملة أجوبتنا على العام وقت اللي بيقولوا أنه نظام الحكم بالإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هو الشورى، منقول هذا النظام اللي يقتني عليه حفظ الإسلام والمسلمين بعد النبي، لو كان هو الشورى الله بيكتفي بس بقوله وأمرهم شورى بينهم، ما بيتعرض لبيان ضوابط الشورى، شروط الشورى، أحكام الشورى، مين اللي داخلين بالشورى، مين اللي ما بيدخلوا بالشورى، إذا اختلف المتشاورون فيما بينهم الترجيح مع من يكون، بلا زغرة بإمام الجماعة إذا تشحل أمي بيقول لك بتقدم الأصبح وجهان بتقدم، طيب هيك بس يكتفي أمرهم شورى بينهم. فنفس هذا الإشكال الذي نورده على نظرية الشورى بعد وفاة النبي يمكن أن يرد به من عمدة ما استدل به القائلون هي مقبولة عمر بن حنظلة. ونفس الكلام هنا أيضا سيرة مستحكمة شوي بيطلع عنا رواية في سندها اضطراب ورواية واحدة، ليس إلا من الصعب الخروج عن مثل هكذا أصل بمثل هكذا رواية وإن كانت صحيحة سندا، تتمت المطلب تأتي والحمد لله رب العالمين. إيه الحكم العقلي بس ليس وهو اللي كمان لا إن شاء الله هلا الهيئة هلا كين شوف المبانين تمام هذا اليوم هني إيه هم كانوا 30 دولار صافين وهو 300,000 بروسلي
لا شوف على النزاع
فين وشوف إيه هذا اللي حطوا لحد النزاع على النزاع